الجملة الغائية يثبت لها مفهوم أو لا يثبت لها مفهوم؟ قيل بثبوت المفهوم للجملة الغائية، بمعنى منطوقها وجوب الصوم إلى الليل، مفهومها انتفاء وجوب الصوم إلى ما بعد الليل. ما الدليل على ذلك؟ نفس الدليل، لو كان المولى يريد وجوب الصوم بنحو مطلق لما كان لذكر الغاية فائدة، فيلزم اللغوية، ومحذور اللغوية كيف يرتفع؟ بإثبات المفهوم. لاحظ على نفس الوازن. أيضا في الجملة الاستثنائية إذا قيل أكرم العلماء إلا الفساق، أو إذا قيل لا تكرم الفساق إلا الأطباء مثلا، فوجوب الإكرام ثابت للعلماء، فهل ينتفي وجوب الإكرام عن كل الفساق؟ قد يقال نعم، أكرم العلماء إلا الفساق منطوقها وجوب إكرام العلماء، مفهومها نفي وجوب الإكرام عن غير العلماء الفساق. هنا يقال ما الدليل على ثبوت المفهوم للجملة الاستثنائية؟ قال لو كان المراد الجدي لكلام المولى هو الوجوب وجوب الإكرام بنحو مطلق أو نفي الإكرام بنحو مطلق لم يكن للاستثناء فائدة، لكان الاستثناء لغوا فلا يرتفع محذور اللغوية إلا بثبوت المفهوم للجملة الاستثنائية. إذن تلاحظ أن تقريب الاستدلال الذي ذكر لإثبات المفهوم للجملة الوصفية، التقريب الثاني، يسري إلى جملة الغاية ويسري إلى الجملة الاستثنائية، والجامع والصياغة الجامعة للتقريب أن يقال لو لم يثبت المفهوم للجملة الوصفية، للجملة الغائية، للجملة الاستثنائية، لكان ذكر القيد أو الغاية أو الاستثناء لغوا والتالي باطلا، فالمقدم مثله في المطلق. والجواب في الجميع واحد، ولهذا نحن نضرب عصفورين بحجر، يعني نذكر جميع الجمل بتقريب واحد والرد يكون واحدا حتى نختصر المطلب، ولا نحتاج إلى الإعادة عند البحث في الجملة الاستثنائية والجملة الغائية. ما هو رد السيد الشهيد بالنسبة إلى هذا الاستدلال؟ هو الذي قلنا عدم انحصار الفائدة في ثبوت المفهوم، بل يمكن أن نتصور أن هناك فائدة تترتب على ذكر القيد وتترتب على ذكر الغاية وتترتب على الاستثناء غير ثبوت المفهوم. ما هي هذه الفائدة؟ التفت إليها جيدا. لو قيل أكرم الفقير من دون أخذ قيد العدالة لتوهم السامع شمول وجوب الإكرام لكل الفقراء. إذا قال المولى أكرم الفقير من دون ذكر قيد العدالة لتوهم المتكلم أن الحكم يكون شاملا لكل فقير، هذا في حالة عدم أخذ القيد. أما لو أخذ القيد هذا التوهم يرتفع أو لا يرتفع؟ يرتفع. فلو قال المولى أكرم الفقير العادل التوهم يرتفع أو لا يرتفع؟ يرتفع التوهم. ببيان حاصله، لو كان عدد الفقراء عندنا 1000 فقير، التفتوا جيدا إلى هذا التقسيم، عدد الفقراء 1000 فقير، 200 منهم عدول و800 غير عدول. فلو قال المولى أكرم الفقير من دون أخذ القيد لتوهم السامع أن الحكم يكون مشمولا للألف، بينما لو أخذ القيد المولى في كلامه وقال أكرم الفقير العادل، هنا أولا لا إشكال أن الفقراء العدول وعددهم 200 يشملهم الحكم، يبقى 800، هل يشملهم الحكم أو لا يشملهم الحكم؟ افتوا جيدا. لو لم يأخذ المولى القيد لتوهم السامع شمولهم، لتوهم السامع شمول الحكم لمن؟ 800. بينما عندما يأخذ المولى القيد يرتفع هذا التوهم باعتبار أنه يحصل عند السامع شك، وهو أنه قد يكرم 800 بملاك آخر. صحيح أن 800 غير عدول، ولكن بعضهم مريض والآخر غير مريض. فلو أطلق المولى الكلام من دون التقييد لفهم السامع أن المولى يريد إكرام جميع 800، يعني عدم نفي الحكم بالنحو الكلي، هذا في حالة عدم أخذ القيد. لقال بما أنه لم يقيد إذن أكرم 800 كلهم سواء كانوا مرضى أو غير مرضى. أما عندما قيد، عندما يقيد المولى يرتفع هذا التوهم، ويحتمل السامع أن انتفاء وجوب الإكرام يكون بنحو السلب الكلي أو الجزئي، السلب الجزئي عند أخذ القيد، بمعنى يحتمل أن نصف غير العدول وهم غير المرضى ينتفي عنهم وجوب الإكرام، والنصف الآخر وهم الفقراء غير العدول المرضى يحتمل أنه يجب إكرامهم بجعل آخر، بوجوب، بملاك، بملاك آخر وهو ملاك مرض. إذا لاحظوا الفرق هنا. خلاصة الوجه الذي يريد أن يشير إليه هو هذا، أنه لو لم يذكر المولى القيد لتوهم السامع أن الحكم يكون مشمولا للثمانمائة بالإضافة إلى المئتين، المئتان مسكوت عنهم قدر متيقن، الكلام في الثمانمائة. لو لم يذكر القيد المولى بأن قال أكرم الفقير لذهب السامع إلى أكرم الفقير عن جميع الثمانمائة، بينما لو قيد قال أكرم الفقير العادل أخذ قيد العدالة يرتفع ذاك التوهم، ولا يلزم منه ثبوت المفهوم، لأن المراد من المفهوم هو انتفاء طبيعي الوجوب عند انتفاء الوصف، عند انتفاء القيد، يعني انتفاء الوجوب عن جميع ثمانمائة. بينما نحن نقول أن المنتفي هو شخص الحكم، ومعنى شخص الحكم أن المنتفي هو عن بعضهم دون بعضهم، يعني الانتفاء بنحو السالبة الكلية أو السالبة الجزئية، السالبة الجزئية، والمفهوم هو انتفاء بنحو السالبة الكلية أو الجزئية، السالبة الكلية. تفهم جيد؟ إذا المفهوم هو الانتفاء بنحو السالبة الكلية، السلب الكلي، وهو معنى انتفاء طبيعي حكم. بينما عندما يقيد المولى لا يثبت إلا الانتفاء بنحو السالبة الجزئية، وهذا هو الفائدة، وهذه هي الفائدة. عندما يقال ما هي الفائدة التي تترتب على ذكر القيد، نقول الفائدة هي رفع التوهم وهو شمول الحكم للجميع، وأن الانتفاء لا يكون إلا بنحو السالبة الجزئية. فإن قلت هذا هو المفهوم، قلنا هذا ليس مفهوما، لأن المفهوم هو الانتفاء بنحو السلب الكلي، وغاية ما تثبت هذه الجملة هو الانتفاء بنحو السلب الجزئي، وهذا ليس مفهوما. لاحظ ماذا قال، وقس عليه ما الفائدة من ذكر الغاية وما الفائدة من الاستثناء، نفس الكلام. وهذا البيان وإن كان متجها ولكنه، التفت جيدا، إنما يقتضي نفي الثبوت الكلي الشامل للحكم في حالات انتفاء الوصف، ولا ينفي ثبوته في بعض الحالات مع انتفائه في حالات أخرى. خلنا نقرأها بالبيان. قال ولكنه إنما يقتضي نفي الثبوت الكلي، نفي الثبوت الكلي يعني نفي الوجوب بنحو كلي الشامل للحكم في حالات انتفاء الوصف، أي الوصف وهو العدالة، ولا ينفي هذا البيان ثبوته، ثبوت ماذا؟ ثبوت الحكم وهو الوجوب في بعض الحالات، وهي إذا كان الفقير مريضا مع انتفائه في حالات أخرى. إذ هذا بيان، يكون لذكر القيد عندئذ فائدة، وهي التحرز عن هذه الحالات الأخرى، لأنه لو لم يذكر ماذا؟ القيد، لشمل الخطاب كل حالات وهي 800. لو لم يذكر القيد لشمل الانتفاء جميع 800، يعني الانتفاء بنحو السلب الجزئي، عفوا لشمل الخطاب، يعني لشمل وجوب الإكرام جميع 800. بينما عندما قيدنا ارتفع هذا التوهم وشمل الانتفاء بعض 800 دون البعض. فالوصف إذن له مفهوم محدود ويدل على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف، يعني انتفاء وجوب الإكرام بانتفاء العدالة على نحو السالبة الجزئية لا على نحو السالبة الكلية. والمفهوم هو الانتفاء بنحو السلب الكلي. وينبغي أن نلاحظ هذا تم قراءته. ثم انتقل بعد ذلك قدس سره إلى جمل الغاية والاستثناء. وحاصل الكلام كما تقدم قبل قليل، الجملة الغائية تشتمل على مفهوم أو لا؟ والجملة الغائية هي التي تشتمل على الغاية فتسمى بالجملة الغائية، ولها 3 أشكال. الشكل الأول أن ترجع الغاية إلى موضوع الحكم، مثال ذلك فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الغاية ما الغاية في هذا المثال؟ ما هي؟ إلى المرافق. الغاية ترجع إلى أي شيء؟ إلى الموضوع وهو الغسل، عفوا إلى الموضوع وهو المرافق، نعم الأيدي. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الغاية هي إلى المرافق المرفق، يرجع إلى من؟ إلى الأيدي. الأيدي هنا موضوع الحكم، الأيدي هي موضوع الحكم، والمرفق الغاية، والغاية راجعة إلى الأيدي. فالغاية راجعة إلى الموضوع. شكل ثاني، ترجع الغاية إلى متعلق الحكم، مثال على ذلك ولا تقربوهن حتى يطهرن. الغاية ما هي؟
حتى
يطهرن، راجع إلى ماذا؟ إلى متعلق الحكم وهو القرب. ولا تقربوهن، الحكم الحرمة، متعلق الحرمة هو القرب. وتارة ترجع الغاية إلى نفس الحكم، لا إلى موضوع الحكم ولا إلى متعلق الحكم، مثال على ذلك كل شيء مطلق يعني جائز حتى يرد فيه نهي. يعني الأصل هو الحلية، ما لم يرد النهي. كل شيء مطلق، الحكم ما هو؟ الإطلاق، الجواز، حتى يرد فيه نهي. فالغاية ورود النهي، ورود النهي غاية ترجع إلى ماذا؟ إلى الحكم وهو الإطلاق والجواز. إذن الجملة الغائية لها ثلاثة أشهر، يثبت لها المفهوم أو لا يثبت لها المفهوم. فإذا قيل صم إلى الليل، الصيام مغير، الليل هو الغاية، إلى أداة الغاية، منطوقها وجوب الصوم إلى وقت محدود وهو الليل. مفهومها إن ثبت انتفاء وجوب الصوم لما بعد الليل، ينتفي أو لا ينتفي؟ ذهب السيد قدس سره إلى أنه ينتفي، ولكن الذي ينتفي شخص الحق، فلا يثبت لها مفهوم. لماذا؟ لأن المفهوم هو انتفاء طبيعي. وإذا قيل يثبت لها مفهوم بدلالة محذور اللغوية، تقدم الجواب عنه. كذلك الكلام هو الكلام في الجملة الاستثنائية، في قولنا أكرم العلماء إلا الفساق. قال وهناك جمل أخرى يقال عادة بثبوت المفهوم لها، كالجملة المتكفلة لحكم مغير كما في صم إلى الليل، أو المتكفلة لحكم مع الاستثناء منه، أكرم العلماء إلا الفساق. ولا شك في أن الغاية والاستثناء يدلان على أن شخص الحكم الذي أريد إبرازه بذلك الخطاب منفي بعد وقوع الغاية، ومنفي عن المستثنى تطبيقا لقاعدة احترازية القيود. يعني لا إشكال أن شخص وجوب الإكرام منفي عن الفاسق بهذا الخطاب، ولكن بملاك آخر، بخطاب آخر، يكرم أو لا؟ أو لا يكرم، قد يكرم، ولكن هذا لا يكفي لإثبات المفهوم. لماذا؟ لأن المطلوب في المفهوم نفي طبيعي حكم كما في الجملة الشرطية، وهذا يتوقف على إثبات كون الغاية أو الاستثناء غاية لطبيعي الحكم واستثناء من طبيعي الحكم، على وزان كون المعلق في الجملة الشرطية هو طبيعي الحكم. فإن أمكن إثبات ذلك كان للغاية ولأداء الاستثناء مفهوم كمفهوم الجملة الشرطية، فتدلان على أن طبيعي الحكم ينتفي عن جميع الحالات التي تشملها الغاية أو يشملها المستثنى. يعني وجوب الإكرام ينتفي عن مطلق الفساق بأي ملاك من الملاك، والصوم ينتفي لما بعد الليل بأي ملاك من ملاكات وجوب الصوم. وإذا لم يمكن إثبات ذلك لم يكن للغاية والاستثناء مفهوم بهذا المعنى. أي معنى؟ انتفاء طبيعي. نعم يثبت لهما مفهوم محدود بقدر ما ثبت للوصف بقرينة
قويا.
ما معنى بقدر ما ثبت للوصف؟ يعني بقدر ما ثبت للجملة الوصفية. ما هو القدر الذي ثبت للجملة الوصفية؟ هو الانتفاع على نحو السلب الجزئي. كذلك في المقام، هو في الجملة الاستثنائية وفي الجملة الغائية هو انتفاء محدود. ما معنى محدود؟ يعني بنحو السلب الجزئي. والمفهوم هو الانتفاء بنحو السلب الكلي. قال مفهوم محدود، يريد من المفهوم المحدود يعني الانتفاء بنحو السلب الجزئي بقدر ما ثبت للوصف بقرينة لغوية. إذ لو كان طبيعي الحكم ثابتا بعد الغاية أو للمستثنى أيضا ولو بجحل آخر، كان ذكر الغاية أو الاستثناء بلا مبرر رفع يعني كان لغوا. هذا نفس التقريب الذي ذكرناه سابقا. فلا بد من افتراض انتفاء الطبيعي في حالة وقوع الغاية وحالات المستثنى ولو بنحو السالبة الجزئية. بمعنى آخر، يرتفع محذور اللغوية بالسالبة الجزئية ولا يلزم منه إثبات المفهوم، لأن المفهوم هو الانتفاء بنحو السالبة الكلية صيانة للكلام عن اللغوية. بهذا تم الكلام في مبحث المفاهيم وتلخص عندنا أن المفهوم لم يثبت إلا للجملة الشرطية إذا أخذنا بمسلك السيد، وهو أن الضابط في المفهوم أولا انتفاء طبيعي الحق وثانيا التوقف بين الجزاء والشرط. انتقل قدس سره بعد ذلك إلى بحث مهم وسلس في نفس الوقت، وهو ما يسمى بمبحث التطابق بين الدلالات. وحاصل الكلام في أمرين. الأمر الأول، وقد تقدم في الحلقة الأولى وأيضا في بداية الحلقة الثانية، أن الدلالات على ثلاثة أقسام: دلالة تصورية ومنشأها الوضع، أحسنت، ودلالة إخطارية استعمالية ومنشأها ظهور حال المتكلم، ودلالة وتسمى بالدلالة التصديقية الأولى الاستعمالية، ودلالة تفهيمية وتسمى بالدلالة التصديقية الثانية. والفرق بينهما أن الدلالة التصديقية الأولى الإخطارية مجرد إخطار معنى في ذهن السامع من دون قصد التفهيم، أما في الدلالة التصديقية الثانية يوجد قصد التفهيم وإيصال المراد الجد. هذا تقدم في الحلقة الأولى. محل البحث النقطة الثانية، ما هي؟ ما هو؟ إذا قال المتكلم رأيت الأسد وشككنا أن مراده من الأسد هل هو المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس أو المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، حصل شك، نقول على مستوى الدلالة التصورية، فيحمل اللفظ على ما وضع له. أحسنتم. المعنى بأي دليل؟ بالتبادر. والتبادر انسباق اللفظ، انسباق الذهن إلى المعنى من حق اللفظ. إذن على مستوى المدلول التصوري يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي. جيد. على مستوى الدلالة الإخطارية، هل أراد أن يخطر المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي؟ نقول لأصالة التطابع بين الدلالة الاستعمالية والدلالة التصورية، فهو يريد أن يخطر المعنى الحقيقي. ما الدليل على ذلك؟ بما أن الذهن ينسبق إلى المعنى الحقيقي، فهو لا يريد إلا إخطار ما ينسبق إليه الذهن، وهو المعنى الحقيقي. إذن فهناك تطابق بين الدلالة التصديقية الأولى وبين الدلالة التصورية، تطابق بين الدلالتين. واضح؟ حصل شك، هل مراده الجدي المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي؟ نقول مراده الجدي هو المعنى الحقيقي. لماذا؟ للتطابق بين الدلالة التصديقية الثانية والدلالة التصديقية. بمعنى لما كان المتكلم أخطر في ذهن السامع المعنى الحقيقي، فهو لا يريد إلا أن يفهم المعنى الحقيقي للتطابق بين الدلالتين. إذن هناك تطابق بين الدلالات. واضح أصل البحث؟ وهذا ما يسمى بأصالة الحقيقة. عندما نشك في المراد الحقيقي أو المراد المجازي، نحمل اللفظ والإرادة الجدية التفهيمية على المراد الحقيقي تطبيقا لأصالة الحقيقة. قال: تقدم أن الكلام له ثلاث دلالات، تصورية، تصديقية أولى تسمى استعمالية، دلالة تصديقية ثانية تسمى تفهيمية أو جدية. وتقدم أن الظاهر من كل لفظ في مرحلة الدلالة التصورية هو المعنى الموضوع له اللفظ. ونريد هنا الإشارة إلى ظهور كل لفظ في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى، في أن المتكلم يقصد باللفظ تفهيم نفس المعنى الظاهر من الدلالة التصورية لا معنى آخر. بمعنى إذا قال المتكلم أسد، وشككنا في أن المتكلم هل قصد أن يخطر عن دلالة تصديقية أولى، أن يخطر في ذهننا المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، أو المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع. كان ظاهر حاله أنه يقصد إخطار المعنى الحقيقي. لماذا؟ يقول: ومرد ذلك في الحقيقة. هذا هو الدليل. إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. ما معنى التطابق؟ بمعنى أنه لا يقصد أن يخطر إلا من سبق إليه، فما دام الظاهر من الأولى هو المعنى الحقيقي فالمقصود في الثانية وهي التصديقية هو أيضا. وهذا الظهور حجة على من على ما يأتي في قاعدة حجية الظهور، ومدرك ذلك هو السيرة العقلائية، ويطلق على حجيته اسم أصالة الحقيقة. إذا عندما يقال أصالة الحقيقة ما معنى أصالة الحقيقة؟ حمل المراد على المعنى الحقيقي.
التبادل ما يسبب
نعم
التصديق الأولى والثانية، التبادل نفس علامة التبادل تسبب التصديق الأولى والثانية
تبادل،
يعني يكون التبادل
لا لا لا، التبادل منشأه الواقع، والتصديقية سواء كانت أولى أو ثانية منشأها قلنا ظهور حال المتكلم. مورد آخر، تطبيق آخر تفتوا إليه، البحث سلس جدا. لو قال المتكلم أكرم كل جيراني، أو قال أكرم العلماء، وشككنا هل يريد عموم العلماء أو بعضهم، هل يريد مطلق العالم أو العالم المقيد بقيد العدالة مثلا، حصل شك هل المراد الجدي هو العموم أو التخصيص، هل المراد الجدي هو الإطلاق أو التقييد. هنا عندنا أصل، وهذه الأصول كلها تسمى بالأصول العقلائية. عندنا أصل، هذا الأصل يطلق عليه أصالة العموم أو أصالة الإطلاق. ما معنى أصالة أصالة الحقيقة ما معناه؟ نفي المجاز. أحسنتم. أصالة العموم نفي التخصيص، وأصالة الإطلاق نفي التقييد. لماذا؟ لنفس ما ذكرنا وهو ظهور حال المتكلم. الآن سلس نقرأ اختصارا للوقت. قال ولنأخذ الآن الدلالة التصديقية الثانية بعد افتراض تعيين الدلالتين السابقتين عليها لنجد فيها نفس فإن الظاهر من الكلام في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية، يعني المراد الجدي، أن المراد الجدي متطابق مع ما قصد اختاره في الذهن في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى. كيف؟ مثال. قال فإذا قال المتكلم أكرم كل جيراني، وعرفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا صورة العموم، إذن أين شككنا؟ شككنا في المراد الجدي، ولكن شككنا في أن مراده الجدي هل هو أن نكرم جيرانه جميعا من دون استثناء، أو أن نكرم بعضهم، غير أنه أتى باللفظ عاما وقصد إخطار العموم مجاملة لجيرانه. وإلا هو مراده الجدي ما هو؟ بعض جيرانه. لماذا أطلق؟ لماذا عمم؟ من باب المجاملة. ولهذا حصل عندنا شك، هل هو يريد إكرام الجميع أو البعض؟ ففي هذه الحالة نجد أن ظاهر حال المتكلم أنه جاد في التعميم، وأن مراده الجدي ذلك أي العموم، ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة الأولى التصديقية والثانية، بمعنى أن مراده الجدي نفس من خطر في ذهن السامر، هو قصد أي إخطار؟ العموم، بدليل أنه لم يذكر لا المخصص ولا المقيد. إذن عندما قال أكرم كل جيراني هو أخطر صورة العموم. فعند الشك في المراد الجدي نقول مراده الجدي يتطابق مع المراد الإخبار. مراده الجدي متطابق تماما مع من خطر في ذهن السامع وهو العموم. شيخنا بأي دليل أنه أخطر صورة العموم؟ لماذا لم يخطر صورة الخصوص؟ ما هو الدليل؟ لا، الدليل أنه لم يذكر قيد، لم يذكر لا مخصص ولا
مقيد.
ولا مقيد. فلهذا إن خطر في الذهن العموم إذا مراده الجدي يتطابق مع من خطر. أما لو ذكر المخصص كأن قال أكرم كل جيراني إلا الفساق، هنا تنخطر صورة العموم أو لا تنخطر؟
لا
تنخطر. تفهمتم جيد؟ إذن ما الدليل على أن الصورة التي جاءت إلى الذهن هي صورة العموم؟ عدم ذكر القيد، عدم ذكر المخصص. فعند الشك في مراده الجدي نقول مراده الجدي يتطابق تماما مع المراد الاستعمالي. واضح؟ قال ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين التصديقية الأولى والتصديقية الثانية، فما دام الظاهر من الأولى اختاروا صورة العموم، فالظاهر من الثانية أيضا إرادة العموم جدا، وهذا الظهور حجة ويطلق على حجيته في هذا المثال أصالة العموم. الأصل الثالث يسمى بأصالة الجهة، ما هو مورده؟ إذا قال المتكلم أكرم جيراني وشككنا هل كلامه هذا محمول على التقية أو لا، هل قال أكرم جيراني نتيجة تقية لدفع ضرر عن نفسه قال أكرم جيراني أو لا، هو يريد جدا إكرام العلماء. عندنا أصل عقلائي يقول يسمى بأصالة الجهة، وهو حمل مراده حمل المراد على الواقع الجدي ونفي التقية ونحو ذلك. وقد يقول المتكلم أكرم فلانا ويخطر في ذهننا مدلول الكلام، ولكننا نشك في أنه جاد في ذلك، إذن هنا شك في الإرادة الجدية، ونحتمل أنه متأثر بظروف خاصة من التقية ونحوها، وأنه ليس له مراد جدي إطلاقا، والكلام فيه كالكلام في المثال السابق، فإن ظهور التطابق بين الدلالتين التصديقيتين يقتضي دلالة الكلام على أن ما أخطره في ذهننا عند سماع هذا الكلام مراد له جدا، يعني ما جاء في ذهننا هو وجوب إكرام الجيران، فمراده الجدي يتطابق مع ما جاء إلى ذهننا، وأن الجهة التي دعته إلى الكلام هي كون مدلوله مرادا جديا له لا التقية، وهذا الظهور حجة ويسمى بأصالة الجهة. إذا لا، أصالة الحقيقة تنفي المعنى مجازي، أصالة العموم تنفي التخصيص، أصالة الجهة تنفي التقية، إلا أن تقوم قرينة على المعنى المجازي أو قرينة على التخصيص أو التقية أو قرينة على التقية، وإلا الأصل هو نفي التقية، نفي التخصيص، نفي المعنى المجازي. ونلاحظ على ضوء ما تقدم، هذا يأتي الكلام عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين.
شيخ حسين.